نعيم. أما بعد، فنواصل ذكر ما تبقى لدينا من آداب الطعام. وكان آخر شيء تطرقنا إليه هو البدء بإعطاء الجديد من الطعام للطفل، وبلغنا الحكمة من ذلك. ثم تطرقنا إلى استخدام أو بيان مشروعية استخدام الوسائل المباحة، وأنها ليس فيها تشبها أو تشبها بالملل الكافرة، وذكرنا شروطا لذلك. ثم عرجنا على أدب مهم، ألا وهو الأكل من جوانب الطعام أو من جوانب الإناء، والأكل مما يلي الإنسان، وبينا أنهما شيئان متغايران. الأكل من جوانب الإناء أدب، والأكل مما يلي الإنسان أدب آخر، وبينا الحالات التي يجوز فيها أن يأكل الإنسان من غير جانب الإناء ولكن يبقى وسط الطعام لا يقترب منه. ثم ختمنا جلستنا بذكر ما إذا وقع، أو قبله، ما إذا وقع شيء من الطعام على الأرض، فبينا أنه من السنة أن يحملها المسلم ويميط ما بها من أذى ولا يتركها للشيطان. وكان ختام تلك الآداب هو النهي عن التنفس أو النفخ في الإناء. ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس داخل الإناء، فشرع لنا أننا إذا شربنا الماء أو غيره أن نتنفس خارجه ثلاثا، أي ثلث جرعات، والتسمية مع كل جرعة، وهذا لأن لا يتنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء له ثلاثة أسباب: إما لأجل أن الإنسان يكون يشرب جرعة واحدة فيضطر إلى أن يتنفس داخل الإناء، أو يريد أن يبرد الطعام أو الشراب، أو يريد أن يميط ما بها من أذى بالنفس. فهذا كله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن هذا يتعلق بمصلحة المسلم، هذا يتعلق بمصلحة المسلم الدنيوية أولا ثم الدينية، فإن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى الأدب الرابع عشر أو الخامس عشر على رواية كما تحب. هذا الأدب هو في الحقيقة مهم من ناحية، أنه يعتبر من الآداب التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا يعتبر من الأمور التي تعيد الأشياء إلى نصابها من جهة أخرى. يعني الإنسان لابد أن يكون في الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لذلك لابد أن يكون به على أدب رفيع جدا، ألا وهو التلذذ بالطعام أو بأصناف الطعام، التلذذ بأصناف الطعام دون تبذير، ودون الوصول إلى حد الشبع، يعني الإنسان حتى يشبع شبعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لاحظوا هذا النداء، نداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. وفي سورة البقرة كنا قد بينا أن الطيبات يراد منها شيئان اثنان: إما يطلق ويراد بها المباحات، شيء كل الحلال وابتعد عن الحرام، ويمكن كذلك أن تحمل على اللذائذ، الأشياء التي فيها مذة، يعني كل من الطيبات الشيء الطيب. وكل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن تمام العبادة أن الإنسان يأكل مما من الأصناف التي لذت وطابت من الطيبات ويشكر الله تعالى. فلا مانع من الإنسان، أن يوسع الإنسان على نفسه بأصناف عديدة من الطعام، لا مانع من هذا، ولا ينافي ولا لا يقع الإنسان بذلك في الحرام. الإنسان إذا توسع في أكل اللذائذ، طبعا هذا الخطاب كان تعقد له مجالس قديما لما كانت أيام زهد، حتى ظهر ناس، يعني صاروا ناس بلغوا قمة في التقوى، فصاروا ينهون الناس عن التوسع في اللذائذ هذه. يعني الواقع اليوم بعيد جدا في كنا لما تطرقنا في باب الرقائق صحيح البخاري في جملة كلمة الرقائق قلنا ما وصلنا إلى الزهد قلنا هذا الحديث حديث عن الزهد اليوم في الحقيقة لا محل له إعراب في حديث مسلم. لماذا؟ قبل من الزهد لابد يبتعدوا عن الحرام، فإذا ابتعدوا عن الحرام فما لنا جلسة معهم ونتحدث معهم عن الزهد. فالإنسان اليوم مطالب فقط بالبعد عن الحرام، ما يكونش الحرام هذا هو الأصل. أما إذا أراد أن يرتقي في الدرجات العلى فلا بأس من أن يزهد اقتداء بالصالحين. تتذكرون قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحما قال له ما هذا؟ قال له لحما اشتهيته. قال أي كلما اشتهيت اشتريت، يعني شو لحم ما فيها شيء، وعلم أنه مباح لكن لا يليق بك يا جابر. فمن هذه مرحلة فوق، مرحلة يعني فوق. قلنا ورع المتقين لا يثبت حكما، يعني إنسان ما يجيش أحكام شرعية من الورع، ورع عن المتقين الأولين، وإنما يمشي على الأصل. ثم إذا أراد أن يرفع بنفسه في مراحل الزهد فلا بأس من ذلك. المهم الإنسان حتى ظهرت كل طائفة بعد ذلك، يعني صارت تتخذ الجوع عبادة، تتخذ الجوع عبادة، وتتخذ مثلا البعد عن اللذائذ، يعني أحرم على نفسي كل شيء حلو. لا، هذا في الحقيقة خالف سنة رسول الله. فمن الأدب في الطعام أنك تستلذ وتأكل ما لذ وطاب من الحلال، بشرط يكون حلال. إذا وضع لك الحلال فكله، لأنك أنت لو قلت ما أكل هذا حرام علي، هذا نحن لسنا بحاجة إلى هذا بل نحن نزهد، إيه تزهد يعني ما تمدش يدك إلى الحرام، تمدش يدك، ازهد عن الدنيا ما تجريش وراها. أما أنه وضع لك شيء الحلال رب سبحانه ساق إليك نعمة فلا ترفضها بل تمتع بها ووسع لنفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يأكل مما لذ وطاب إظهارا لفضل الله تعالى عليه، كان يظهر يحب تظهر أثر نعمة فعرب سبحانه وتعالى عليه، فكان يأكل مما لذ وطاب. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، يأكل الرطب بالقثاء، القثاء هو البطيخ، القثاء هو البطيخ هذا المعروف اليوم سواء الأحمر أو الأصفر. ثم البطيخ يأكل الرطب، الرطب هو التمر في حالة قبل نضجه، قبل أن طبعا قبل إذا كان معسل الرطب، التمر إذا كان معسل هذه مرحلة من مراحل التمر كنا قد تكلمنا عنها في المجالس. تخيلوا كيف يأكل الرطب باش بالقثاء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأكل شيء طيب كان يأكل الرطب بالقثاء. كذلك في رواية البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. الحلواء والعسل، الحلواء شيء حلو، كل شيء حلو مصنوع مطبوخ أو غير مطبوخ، إما بخلقته أو أنت فعلته ترجعت يعني خدمت شيء حلو. الحلواء شيء حلو، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الحلواء والعسل. فالذي مثلا يعترض على هذا أنا لا أكل الشيء الحلو، أنا حرمت على نفسي الشيء الحلو، كيف أكل الشيء الحلو والحياة المريرة؟ يا أخي دع الفلسفة هذه عندك، فكل مما أتاك الله وأعمل فيما يبتغي فيما يريد الله عز وجل، يعني أعمل المهم تعمل. أما هذا الأكل ماشي، يعني ماشي أثر على العمل نتاعك إذا كنت تعمل. إنسان يظهر نعمة الله تعالى عليه بشروط، طبعا سنأتي عليها الشروط هذه سنأتي. تريد تحبس قال حلواء ولا عسل. قال ابن بطال رحمه الله تعالى الحلوى والعسل من جملة الطيبات التي ذكرها الله تعالى في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم. واحد تقول فقه العلماء، هذا من جملة الطيبات، كل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من حرمها كل. قال وفيه تقوية لقول من قال بالمراد في الآية من المستلذ به من الطيبات هو المستلذات، المستلذات يعني قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد من فسر الآية بالمستلذات مو بس بالحلال، المستلذ المباح، يعني الله عز وجل يدعونا إلى أكل الحلال زيد المستلذ مو بس الحلال، هذا قال في رجح قول من فسر هذه الآية بذلك المعنى. ودخل في معنى، دخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل، كل ما يشابه الحلوى والعسل يدخل فيه من أنواع المآكل اللذيذة. انتبهنا وقال الخطابي رحمه الله تعالى وتبعه ابن تيم رحمه الله تعالى: لم يكن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها على معنى التشهي، على معنى كثرة التشهي وشدة نزاع النفس لها. قال ما شيء يعني النفس كانت تنازعه فيها يفكر فيها، لا، كانت قال إنما كان ينال منها، ينال منها إذا وضعت له، مفهوم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يجلس ويفكر فيها مثلا، يعني حتى ربما يدخر لها مالا ليشتريها، هذا المذموم، يعني الإنسان ما يركض وراء هذا الأشياء، إنما إذا وضعت لك فكل، إذا وضعت لك فكل وتلذذ بما أتاك الله عز وجل. قال: وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه ميلا صالحا فيعلم بذلك، فيعلم بذلك أنها تعجبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت له يأكلها، يأكلها ميلا صالحا يعني، فعلم أنها تعجبه. إذن وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا: ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، من أنواع، كان النبي هو الرطب بالقثاء، كان الحلوى والعسل. قال: يؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل العلم والورع يكره ذلك، يكره ذلك ولا يرخص، ولا يرخص أن يأكل من الحلوى إلا ما كان حلوه، إلا ما كان حلوه بطبعه، يعني مثل العسل حلو بالطبع، يعني هو مخلوق. قال: ما عليش، أما أنك أنت تتقصد وتشتري أشياء لتصنع منها الحلوى، فكان بعض أهل العلم من السلف وأهل الورع قال يكرهون ذلك. قال: والحج والدليل حجة، والحديث حجة عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يأكل الحلوى، يعني كان يأكل الحلوى هذه المصنوعة، فممكن يأكلها، إذا ما داعي لكرهته. قال: وهذا الحديث يرد عليه. صح. وروى أيضا أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن بسر، طبعا عائلة ابن بسر معروفة، أهل بيت ابن بسر، عن ابن بسر السلميين قال: قال دخل علينا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمنا له زبدا وتمرا، زبدا، زبدا وتمرا، كاللبا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبدة والتمر، وكان يحب الزبدة والتمر. فهذا يدل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، يحتاج ما لذ وطاب بشرط يكون مباح. وروى الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، الحلو، الحلو البارد، يعني تضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يضع شتل قلة مليون، يضع فيها ماء ويضع فيه سلع تمرات، يضع فيه التمرات يباته الصبح، صباح شربها، هذا حلو بارد ما شاء الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يحب حاجة حلوة، لماذا؟ شيء طيب، يعني يعطي قوة للجسم وزيد النفس تحبه، النفس تحبه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس أن يأكل ما لذ وطاب، هو أولى من الكافر، من الفاس، من غيره كلهم. إذا المؤمن يأخذ منها، يعني كما يقول بعض أهل العلم، الدنيا كانت في أيديهم لا في قلوبهم، لا في قلوبهم، ما تسكنش معها، ما يفكرش معها فيها، لكن وجد المباح الذي فليأكل. حطوا لك لذيذ، حطوا لك آلذ، وش تأكل؟ الآلذ. ثم علاش نحن نتمتع بنعمة الله تعالى علي، هذا معنى هذه الأحاديث كلها. طبعا قوله كان أحب الشراب إليه، يعني كان أحب الشراب، كان من أحب الشراب إليه، ما يعني هو أحب الشراب إليه، وإلا زمزم أفضل، ماء زمزم أفضل بكثير من هذا. طبعا هذا التفسير صحيح، لأن القارئ رحمه الله قال فسر الحديث كان أحب الشراب إليه، قالت أحب هنا بمعنى ألذ، مو بمعنى الأفضل عنده، بمعنى ألذ الشراب إليه، الحب الحلو البارد. ويمكن تفسير الحديث نقوله كان من أحب الشراب إليه الحلو البارد. طبعا هذا كان نستدل باش معناه ما تبالي الحديث، باش نستدل النبي صلى الله عليه وسلم أنك الآن تقتدي به، إذا وضع لك الأكل الطيب تأكل أطيب الأكل، تأكل أطيب الأكل بالشرط الحلال يكون حلال، هذا هو الأهم شيء. وكان يأكل أحيانا من الأرنب، مش فينا نأكل الأرنب، شكون يأكل الأرنب فيكم؟ وخاصة محمرة، شكون يأكل؟ وحنا نأكل الأرنب، أرنب محمرة الله يبارك، النبي صلى الله عليه وسلم أكل أرنبا مشويا، وليس صلى الله عليه وسلم هو أحق بذلك من غيره. فقد روى البخاري مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أنفجنا، شوف من أهل اللغة، أنفجنا أرنبا بمر الظهران، طبعا هذه اللغة واحدة أخرى يعني ما شيء، أنفجنا أرنبا بمر الظهران، أنفجنا بمعنى أثرنا، أثرنا وهيجنا. طبعا لا تعرفون ثم الصيد، الصيد لابد أن تثيره باش يظهر، ويمخدم يبنى لابد أن تثيره، كيف تثيره؟ تضع له فخم مثال الأرنب، تضع له شيء يريده الأرنب، أجازة ربا الأشياء، مسكين العصافير وش حطرهم، تحط لهم مي، تحط لهم شوية طريق قمح، هذا الأشياء ها؟ هذا وش يسموه؟ طعم، عاطف صحة طعم، هذه الطعم يسموه، تضع له شيء لتثيره، لتثيره، وذي يسموه الإثارة، الإثارة مثل شبنا النجش، بيع النجش المحرم، هذا حرام. إنسان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوان صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا. طبعا يعني خليها في استر، طيب خليها في كل كتابات، قلنا لكم ياكم تقرأون في الفقه، هذه كتاباتكم تشوفون في المعارض، قاع الفوهم في البيوع، ما جاب باش المسلمون يقعدوا خاوة بس يعني باش فهمني يعني هذاك النجش، وكنت متعرف أنه فعل معك النجش تكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمه وقال: ما لا تنجشوا باش ما توصلوه للبغض والهجر والقطيعة، كون عباد الله إخوانا. النجش هو الإثارة، كأنها طعمة، بيع النجش يعني يأتي إنسان: السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام، كم تبيعني هذه؟ أنا ننساهم غير وانفه مع صاحبه، قلوا غير تشوفه جاي ساهم مرة، فيأتي الثاني: السلام عليكم ورحمة الله، لا بشوف ما أخوه كان هذه 80,000، ايه منيحة رخيصة، مثال الآن تيجي تشتري ايش تقول؟ بـ80,000 منيحة، فما تبغاش تساوي معاه وتقول له نقص له، فتاخذها 8 تروح في الحقيقه اقل من ذلك. اذا هذاك الاول جاء يشتري ولا جاء يضع لك طعمه؟ جاء يضع لك طعمه يعني فخ باش نقدر تشوف، هذا يسموه النجش لانه فيه اثاره، كما ينجش الصيد كانوا يستعملوها للحمر الوحشيه، يقول لك نجشنا او انفجنا، انفجنا اي اثر، حتى الارنب السرعه نتاعو شوف ما يصير يقفز ويسرع، يقول لك أنفج الأرنب، أنفج الأرنب أي عاد وسط وركض وفد في مود يجري، هذا إيش معنى؟ أنفجنا أرنبا يعني أثرناه وهيجنا حتى ظهر بمر الظهران، في مكان اسمه مر الظهران، فسعى القوم، القوم يمكن معنا يقول لك أنس بن مالك سعى وبدأوا يجروا، فلغبوا، لغبوا تعبوا جدا، التعب واللغب منه قول الله عز وجل: وما مسنا من نغوب، أي ما مسنا من تعب، لا تعبنا ولا يؤوده حفظهما، أفعينا بالخلق الأول منهم في نفس من خلق جديد. المهم لغبوا تعبوا تعب، لغبوا لغبوا ملغبوا، لغبوا بكسر الغين، لأنه يعني يقول العلماء لغبا على وزن بمعنى تعب وزنا ومعنى وزنا ومعنى، فلغبوا. قال أنس بن مالك شوف مستاكم مصبح هما يجرون وراءها تعبوا، صرف في ماذا التعب؟ لسواه عقب الزيتونة بالفرشات، يضرب في الزيتونة، يضرب في ما مسكهاش، جاءها يقول مش بيك هذا نضحك منها، قالوا طبعا حتى أيتها أنا، يعني أنا هذا صرف لي هكذا، قال حتى أيتها أنا هذه الزيتونة، هذا صرف الأنس بن مالك معاهم هكذا، قال لك فلاغبوا فلاغبوا وتعبوا فأدركتها فأخذتها، طبعا تعبت حتى الأرنب تعبت، قال فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة، أبا طلحة زوج أمه أم سليم، أبو طلحة زوج أمه أم سليم، فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبواركها أو فخذيها شوها وبعثها، فقال فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت طبعا الراوي، الراوي قال أنس بن مالك وأكل منه، السنة في شيء تنبغي، وأكل منه، قال نعم أكل منه، أكل من الأرنب، أكل من الأرنب. إذا هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يأكل شيء، لحم مشوي، لحم أرنب، لحم شاة، ما فيها شيء، لا علاش؟ أنه أحيانا الإنسان يأتي الشيطان يحب يجن من الباب، فأعمل للدين، تعبد الله عز وجل، لكن كل ما لذ وطاب، المهم ما تأتيش الحرام. طبعا هذا الحديث فيه جواز اكل الارنب، لانه نقل عن بعض السلف انهم حرموه من الصحابه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان يفتي بتحريم الارنب، لم يذكر العله علاش كان يفتيها، كان يقول بتحريم الأرنب. ومن التابعين مثلا هناك من حرم الأرنب عكرمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد الفقهاء كان يحرم الأرنب. كان هذه ثلاثة، شوف، ابن عمر من الصحابة، عكرمة من التابعين، محمد بن أبي، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كانوا يحرمون الأرنب. حجتهم في ذلك حديث صحيح، طبعا حديث صحيح وحديث ضعيف، عندهم حديثان، حديث صحيح حديث ضعيف. الحديث الضعيف نبدأ به لأنه ضعيف، لماذا؟ قد يقرأ أحدنا، ها؟ قد يقرأ أحدنا فليعلم يعني أنه ضعيف. حديث خزيمة بن جزء، حديث خزيمة بن جزء هذا في السنن. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في الأرنب؟ مش قولك في الأرنب أتؤكل أو لا؟ فقال لا آكله ولا أحرمه، لا آكله ولا أحرمه. قال فإني آكل ما لا تحرمه. فسأله ولما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال نبئت أنها تدمي، يعني خبروني بالأرنب تدمي، أي سيل منها دم تحيط. وصح الأرنب تحيط من الحيوانات، وش تحبوا هذا خلق الله عز وجل. كان أربع كائنات تحيط، قلنا المرأة من بني آدم، وثلاث حيوانات أخرى الأرنب والخفاش والضبع، هذه ثلاث الحيوانات يحيطوا احيطوا. هذا وش دخلك فوق؟ لا وش دخلك؟ إنه هذه ثلاث حيوانات يحيطوا. قال نبيت أنها تدمي، لكن هذا مو معلومة ضعيفة، لكن هذا الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نبيت أنها تدمي لذلك لا أكل ولا شيء، لكن ورد من كلام صحابي في حضرته صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي وغيره، في سنن النسائي وغيره، أن أعرابيا دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أن فأتى رجل بحضرة الأعرابي، أتى بأرنب، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فرأى ذلك الأعرابي لا يأكل، فقال له ولم لا تأكل؟ قال إنها تدمي يا رسول الله، فلم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يحتج به هؤلاء، يحتج به هؤلاء قلت بالإحرام. قال حافظ بن حجر ليس فيه دليل على أنه حرام، غاية ما في الأمر أنه ذكره بصفة يعني فيها أنها تدمي، ففي تلك اللحظة لم يأكل، وإلا فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه أكل، ثبت عنه في الصحيحين أنه أكل الأرنب، لأكل الأرنب، فلا بأس بذلك. لذلك احنا قلنا كان يأكل أحيانا الأرنب، المبدينا قلنا وكان يأكل الأرنب أحيانا. كذلك في الحديث جواز تتبع الصيد بشرط، لأن يعني الحديث عفوا من اتبع الصيدة غفل، ظهر الحديث ليش ما هذا الحديث وش يقول بنات من اتبع الصيدة غفل وش كان يقول بلي ما لا حرام الصيد، لا العلماء يقيدوا يقول من اتبع الصيدة غفل، يعني هو يديك الغفلة بشرط لازم تعس نفسك تكون صيد، لازم تعس نفسك لأنك تذهب بحلالك الصيد حتى ربما تتقاعس أو تغفل عن أداء كثير من الواجبات. طبعا الصيد يعني مثل ما احنا نقول يعني فيس، صح، شيء يعني خلاص يسكن في الانسان يصير يضيع لاجله كثير من الواجبات. فمن علم من نفسه انه الحمد لله يقوم بالواجبات فلا باس بدليل هذه الحاجه، استفاروا الصيد وسعوا وحتى لغبوا فهم كذلك الحديث. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اكل الدجاج كما في صحيح البخاري، واكل اللحم، بل كان يعجبه فتفشات، ها، كان تعجبه الذراع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يأكل وينهس اللحم وينهس الثوم، هذا كله رأيناه. لكن كل هذا، وكان يأكل الجبن أيضا، كان يأكل الجبن كما صح مسلم وغير ذلك، وهذا يدل على التمتع بالطيبات. إنسان يتمتع بالطيبات، شو معنى الطيبات؟ الحلال اللذيذ، الحلال اللذيذ، لكن ذلك بشروط. أول شرط، طبعا نذكر شرطين، أول شرط بغض النظر عن مباح ولا أن لا يؤدي إلى التبذير، أن لا يؤدي إلى التبذير. الله عز وجل لا يحب المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وشوف كيف بدأ الآية، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وكأنه كان عندك هذا المال، عندك هذا المال، عندك هذا الأكل، عندك هذا اللباس لتؤتيه هؤلاء، ما تنسهمش. وآت ذا القربى حقه، عنده حق، والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن كأن الذي يأكل زيادة يتمتع زيادة وغيره لا يأكل، فآذات حقيقة لا يليق بمسلم. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يغطي كفورا. هذا نحن حديث عنه بشرح شرحناه أول أمس، شرحناه البارح في درس التفسير، أن الله عز وجل شبه الإنسان المبذر بالشيطان لأنه يخدمه، يخدم الشيطان، يتوخى رضاه، الشيطان يزينه المعصية وهو يفعل، فهذا يتوخى مصلحة ذلك. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني وشرط آخر هو أن لا يؤدي ذلك به الذي دخلت على ذلك الذي قد يأخذ بك وين؟ إلى التخمة، إلى التخمة وإلى الشبع، الشبع الشديد، إلى الشبع الشديد. ونحن هنا لابد الإنسان أن يضبط الأشياء يؤدي بك إلى الشبع. واختلف العلماء في الشبع هل يجوز أو لا، قالوا يعني ورغم أهل الدنيا يسمعوا الدين، اختلف العلماء في الشبع فهل يجوز، أخر قال حرام، أخر قال كان تفصيل، أخر قال كان يجوز، لكن سنذكر مثل هذا الأمر بأدلته إن شاء الله. قلنا أنهم لا يؤدي ذلك الأكل والتلذذ إلى الشبع وإلى التخمة، لأن المثقل المكسل، تعرف الإنسان تخمة مدخول ناس يعني كسول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا صلى الله عليه وسلم فيه خير إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا فيه شر إلا وحذرنا منه، وهو من جملة ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم الشبع. الشبع، الشبع نهانا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم. جاء في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مستمع إلى هذه الأحاديث، فإن فيها عن توصيات طيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجشأ كما نقول بالعامية عندنا تدرع، تجشأ أي أخرج صوتا، أخرج صوتا من مائدته، أخرج صوت من مائدته. تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجشأ والمصدر جشاء، وكل صوت على وزن فعال. فمثلا نباح، عواء، صغاء، ها صيب، هذا عندك وزنان في الأصوات، عندك فاعل وفعال، فاعل وفعال بس غير عندك أصوات، صهيل، نهيق، نقيق، ها هذه أصوات، وعندك فعال كنباح ونواح ورواح، هم هذه كلها أسماء تاع الأصوات. هم الآن عندك الجوشاء، شو صوت، صوت سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت العرب جوشاء. تجشأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عنا جوشاءك، يعني حبس علينا جوشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطوالهم جوعا يوم القيامة. هذا وش فيه الحديث جزاك الله خيرا، وش فيه في التحريم، أطوالهم أكثرهم شبعا في الدنيا، ليش بعد جزاك في الدنيا أطوالهم جوعا يوم القيامة، طبعا هو نوعا من العذاب. وروى ابن ماجه أيضا بسند حسن عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان وقد أكره على طعام يأكله. سلمان فارسي قد يقول للناس كل كل يكرهون أخطرت سرعة زيد كل يا أخي ما شاء الله. فأكره سلمان، سمعت سلمان وقد أكره على طعام يأكله، فقال حسبي أني سمعت إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطوالهم جوعا يوم القيامة. فعندنا حديث عن عمر وعن سلمان الفارسي، حسبي يعني كفاني، قالوا يعني علاج، قال كفاني أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطوالكم شبعا، إن أكثركم شبعا في الدنيا أطوالكم جوعا يوم القيامة. وهناك رواية أخرى عن أبي جحيفة السوائي، عندما نهاه النبي، عندما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ماذا قال؟ والله ما شبعت منذ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذاك النهار اللي نهاني فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشبع ما زدت شجاع شبع، يعني عجيب امتثال عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. كل هذه الأحاديث هذه خلات كثير من العلماء يذهبون إلى أبان أهل العلم يذهبون إلى تحريم الشبع مطلقا مطلقا. لكن احنا نشوف كيف بدأنا العنوان أو كيف بدأنا شرح عند الأدب، قلنا ليه ينبغي أن يعتاد، يعتاد الشبع، يعني كما يقولوا حسنا في سنة أحيانا تشبع، أما يعتاد الشبع خاصة التخمة، التخمة يعني تتعمق، لازم تعمر حتى هو العباد عجيب يعني كيف بعض الناس سبحان الله خاصة نحن عباد بالعادة الجزائرية عندنا ما عندناش نظام أكل طيب الوقت يعني غالب الجزائريين شو ثمانية ما صح طول كل ساعة ورقة ويزيد يأكل أكلات ثقيلة هذا يأكل مثلا دوبيا هذا يأكل مثلا بوزلوفة بل يجي يقول لك صباح ربي شفت لي كوشمار طبعا شوف لي كوشمار يا أخي تشوف ماشي كيما الناس كاع راك لاباس إيه يقول لك شفت حاجة ماشي مليحة في المنام إيه كي راك حي كي يجي تسخسيني كاع راك مليح تاكل هذاك الشيء تحب تجي تكون عادي نظام مليح مليح يعني في الحقيقة فالإنسان إذا فات يعني يحاول يأكل تكسر يأتي إلى جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو احيانا ما يتخذش دينه ما يتخذش دين عنده يعني استدلوا بحديث ابي هريره لا تعرفوه لما هو حديث طويل لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى ابو هريره لقيه فقال له شفع عمر بن الخطاب قال لك والله ذهبت اساله وما اردت ان اساله الا لكي ياخذني الى بيتي واكل كان فقير ابو هريره فابو عمر بن الخطاب اجابه ولم يتفطن له أجاب قال شفت أبا بكر الصديق فسألته وما أريد أن أسأله إلا أن يأخذني إلى بيته فآكل فقال ولكنه لم يتفطن ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال فسألت فقال تعالى ما يا فذهب فدخلنا على عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا قال والله ما لنا إلا قدح فيه لبن شوية قدح فيه لبن أبو هريرة طبيعة الحال كان المفروض يعطيه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب ويشبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة اذهب ونادي أصحاب الصفة اذهب ونادي أصحاب الصفة في المسجد جاء فوق راشي 30 واحدة في اليوم كانوا أبو هريرة طبعا يعني شيء صعب يعني عن نفس استقبله فقال فذهبت فهممت أن أرجع إليه وأقول له لم أجدهم هممت نفس حديث النفس لكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى شوف امتثال فذهبت إلى أهل الصفة وأتيت بهم كيف أبو هريرة رضي الله عنه يتمنى أن يسقه أولا لكن ساق القوم آخرهم شربا فشرب الأول وكلما مد الإناء إلى غيره نظر فيه يشوف فلعلكم كنت نم هاك شرب فتدعي اليد عليكم هاك شرب شرب إن شاء الله هاك فشربوا جميعهم في الأخير جاء دور أبي هريرة ونظر فيه فشرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإناء قال اشرب أبا هر كان يدلعوا يقول أبا هر فشرب عدلوا الإناء مرة ثانية قالوا اشرب أبا هر مرة ثالثة اشرب أبا هر فقال له أبو هريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أجد له مسلك يعني لا أجد له مسلكا خلاص بعد يعني ما قدرش ما أريد هنا استدل بعض العلم أنه شبع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن هل اتخذه عادة؟ لم يتخذه عادة وزيد باللبن يا ريت نشبع باللبن فلم يتخذه عادة في الحقيقة لكن الضابط في هذا كله أن نعود إلى جوامع كلم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم روى الترمذي ابن ماجة انتبهوا إلى جوامع الكلم روى الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن مهدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه سنشرح هذه الحاجة لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي ما كاش آدمي عمرها ما تصرى هذه يملأ وعاء شبه البطن بالوعاء وتعرفوا شو معنى الوعاء الوعاء هو الشيء يتخذ من الجلد أو الوعاء تجعل فيه أشياء تجعل فيه حاجاتك تجعل فيه مثلا المتاع تاع البيت تجعل فيه السم تجعل فيه الزبده تجعل فيه اللبن شكوى مثلا وعاء ما ملأ شبه البطن بالوعاء لتحقير بطن العبد كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يحقر ويهون هذه الشهوة شهوة البطن ما ملأ وعاء من بطن شرا من بطنه. قال الشر الأوعية التي يملأها هو بطنه صحيح. قال لأن البطن هنا في هذه الحالة لماذا استعمل البطن على الأكل؟ لماذا استعمل البطن؟ لماذا الله عز وجل نقوله ليقيم الصلب؟ الصلب هو الظهر، جزء من الظهر، هو الذي يقيم صلبك، وكما تركش مثلا تنحني حتى تعفل الأرض، هو الذي يقيم صلبك، وكما تركش مثلا تنحني حتى تعفل الأرض. فالبطن هنا يقيم صلب ابن آدم، صلب ابن آدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع شهير كان يضع الحجر على بطنه أو حجره. لماذا؟ شد يقعد يمشي يقعد يمشي يقعد واقف. فما ملأ قلبك وعاء شرا من بطنه. لماذا؟ لأن البطن إنما جعل ليشد الصلب. أنت لما تشبع وتملأه وش نسألك؟ يفشل، يفشل ابن آدم صح، يكسل. فسبحان الله الآن البطن استعمل في غير مقصوده، بل مو في غير مقصوده، في ضد مقصوده، يا ليت في غير مقصوده ولكن ضد مقصوده. يعني البطن قال لك الله عز وجل ملأه باش يشد لك الظهر، أنت صرت ملأه باش تقع في الأرض. فهنا ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطنه. قال طبعا هذا قال البرقفوري رحمه الله تعالى وجعل البطن وعاء كالأوعية التي تتخذ ظروفا لحوائج البيت توهينا لشأنه، ثم جعله شر الأوعية لأنها استعملت فيما هي له، فلا لم تستعمل فيما هي له. والبطن خلق لأنه يقوم به الصلب، يقوم به الصلب، وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في الدين والدنيا فيكون شرا منها، شر الأوعية كلها، شر الأوعية كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لا محالة، يعني لابد أن تملأ هذا البطن، يعني إن كان قال لك ما تملأهوش إيش ما نملأهوش، فإن كان لا محالة تريد أن تملأه، قال فإن كان ولا بد فثلث يجعله، يعني كان لك البطن بتاعك قسمه ثلاث أثلاث، البطن بتاعك قسمه ثلاث أثلاث، قال لك ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، مش تقدر فهم، يعني كل ثلث كل شوية قدر ما تستطيع أن تتحرك فقط، قام الصبح تفضل انهض. هذا هو فقه الحديث يا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثلث لنفسه، قال المبرتفور رحمه الله أن يبقى من ملئه قدر الثلث ليتمكن من التنفس ويحصل له نوع صفاء ورقة حتى رقة القلب تؤثر. إلكم شافين في دروس الصيام في رمضان بينا لماذا سمي الصيام صياما، الصيام هو الاستقامة. تقول العرب صامت الشمس أي قامت الشمس، وصامت الدابة أي استوت. الإنسان بالصيام تعالى هذا يعود إلى أصله، يستقيم أمره، الأخلاق هذه كلها تذهب، الأخلاق يعني هم عاملها بعد حال خلقا داخل يعني خلقا بزاد. فالصيام يعيدها إلى هيئتها، جيد مع قيام الليل ديوي. صباح قلنا تخلية والعشية تحلية، صباح تصفية والعشية تربية، نعمة، هذا هو الصيام ولا لا؟ فأنت الآن البطن هذا عندما يخلو يعود للصفاء في القلب، صفاء يعني إنسان يقول لي ما شاء الله يعني أحسن مما يكون شرعاً. وقال الطيبي رحمه الله تعالى والحق الواجب أن لا يتجاوز شوف حق الواجب أن لا يتجاوز عما يقوم به صلبه ليتقوى به على طاعة الله تعالى، فإن أراد فلا يتجاوز القسم المذكور وإلا فهو حرام. شو يقول الطيبي؟ الشبع حرام. شفت الطيبة رحمة الله شعور؟ إذن هو من بين أئمة اللي ذهبوا إلى أن الشرع حرام، لكن يمكن أن نقول أنه ما جزم في جميع في كل الحالات أحيانا هذا، لكن تعلم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء العلم الدين قال ذكر هذا الحديث، شوف يقول أبو حامد الغزالي هذا طبعا ذكره السمي شرح ابن ماجه، قال ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة، طبعا يقصد الفلاسفة الذين يعتنون بالطب والعلوم الأحياء وكذا، ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة من الأطباء فعجب منه وقال ما سمعت كلاما في قلة الأكل أعظم من هذا. وذكرناكم لكم ذكرين في الصين ذلك المتحف في الصين، قلنا فيه 365 باب أو 366 باب بعدد الأيام، متحف عجيب، قال كل باب حكمة، هذه تاع كونفوشيوس وهذه تاع بودا وهذه تاع فلان وهذه تاع، فإذا بحكمة على الباب مكتوبة بحسب امرئ أكولات ثلاث يقمن بها يقمن به سمه يقمن صلبه، فإن كان ولابد فثلث لنفسه وثلث لشرابه وثلث لطعامه. فهذا كله المسلم قال بحث، فإذا يرون تحت محمد صلى الله عليه وسلم أنه قالها محمد يرونها أنها من أجمل وأعظم الحكم والتي يعني برهنها العلم الحديث، أن الإنسان يأكل بمقدار ضئيل بقدر ما يمكن أن يقوم بمقدار ما يمكن أن يقوم صح. فالشبع المستمر يؤدي إلى التكاسل، هذا معروف، الشبع المستمر يؤدي إلى التكاسل عن العبادات وعن الواجبات ويولد كثرة النوم صح ولا؟ يعني عندما يشبع يريد أن ينام ويولد كثرة النوم وعدم المبالاة بالفقراء والجياع. تعرفون قصة سيدنا يوسف عليه السلام كان لا يشبع، فسئل فقال أخشى، وكان أمير كان والي، قال أخشى إن شبعت أن أنسى الفقراء، أخشى إن شبعت أن أنسى الفقراء ويولد الطرف. شوف شدير شوف شدير معاودة الشبع وشدير تتكاسل عن العبادات نوافل درات والواجبات ويولد كثرة النوم وعدم المبالاة بالفقراء والجياع ويولد الترف. تعرف يعني حياة البغث. شوف شوفها عباد بالله قال لك من سرق بيضة يسرق جمل، يتبقى بالعقل شوف من تؤدي به. قال ويشغل وقته في الكلام عن ما أكل وعن ما لا يأكل. يقول حديث الناس كان الناس صرف وقت هذا ولا تجلس وتأخذ دين تؤلف فيها كتب، شوف تعرف من ولا تؤلف فيها كتب وحصص حصص بريكتا وفي الأخير سبحان الله العظيم كل رايح المرحب كل رايح بيدخل في الأخير جاء هذا المول ساعة وانت تقيم بحاجتك هذا مع ذلك ودير 20 دقيقة تحت الدرس 20 دقيقة 21 دقيقة اين حرق 19 دقيقة ما يطلبش يعني 20 دقيقة تعبد هذا عبادة وشنو هذي فولا ذلك اطلب شو بيان هذي وجيب له هذيك منه في الأخير انظر إليه كيف يخرج أنت لا تستطيع أن تراه. قال ويفضي إلى البطالة، يفضي إلى البطالة والمعصية، وإن الشبع المؤمنين وذلك. وذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كما رأينا هذا في تفسير سورة آل عمران عن نافع الصحيحين عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. هذا رأينا استحباب الأكل مع الجماعة وخاصة إذا كانوا جيب مسكين. قال فأدخلت رجلا عليه يأكل معه، خطر جبه راجل يأكل معه فأكل كثيرا. وعمر هذا مشي كما الأخرين فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل علي هذا، لا تدخل علي هذا من اليوم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد، معن مفرد أمعاء، أمعاء. المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. ولهذا قلنا طبعا هذا الحديث ضرب من المثل، ضرب من المثل، ليس الحقيقة أنه إنسان سواء يكون مسلم ركابر عدد الأمعاء سواء كيف كيف، ولكن هذا ضرب مكش بارك الله لا يبارك له. والمسلم يأكل في معه واحد مظل إيمانه وقناعته وتقواه بسم الله ويتخذ أسباب البركة التي رأينا معظمها، التي رأينا معظمها. فالكافر سبحان الله الحديث هذا عجيب، الكافر المؤمن يأكل في معه واحد عند مصران، الكافر يأكل في 7 أمعاء. وبقدر ما يبتعد المؤمن عن الإيمان ينقص إيمانه بقدر ما يتشبه بالكافر، بقدر ما ينقص إيمانه أو يزيد عنده الناعي نعم قد ما يقص إيمان أكثر من هو عنده 5 أو 6 فهم يقول لك أبرا عنده 7 تبعنا هذا المفهوم الحديث. ولهذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب واقعي. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يأكل كثيرا فأسلم فصار يأكل قليلا، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. أسلم أنه يأكل قليل، هذا معروف، هذا شيء مشاهد. حتى الناس الآن تلتقيهم مثلا يحدثون عن تغير أبنائهم في البيت يقولوا سبحان الله تغير جملة وتفصيلا بالتزامه، طبعا بالتزامه خيركم خياركم في الإسلام خياركم جاي إلى
فقهه إذا صار إنسان يتعلم الدين ويتعلم آدابه ويتعلم هذه الأشياء يتغير. فأول شيء حتى الأكل صار ما يأكلش كثير، حتى الأكل يعني قل يعني صار بركة، صار بركة. البيت الملتزم مش من البيت المشي ملتزم، البيت المشي ملتزم دائما يعاني من قلة البركة، يعاني يقول لك يا ربي شو ما أدخل ما كان مربي الليل ونص نفسه اليوم راح قدوة صح علاج قلة الالتزام هذا. أما لو التزمت سيد الواحد والله يحدثونك عجب 600,000 تكفيه ما شاء الله، بل تجده هو الذي يتصدق على الناس. هذا شيء مشاهد لا ينكره أحد، اللي ينكره غير إنسان مرخل، هذا إنسان هذا شيء معروف أنا أشوفه. المهم وكان لذلك ورد عن لقمان الحكيم يعظ ابنه فقال له يا بني إنه إذا امتلأت المائدة نامت الفكرة، إذا امتلأت المائدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، قاعدت الأعضاء عن العباد. وهذا لا يعني أن الإنسان يظل جاي من جوعان، لا هذا ايش قلنا جاء هذا الأدب جاء يضع شيء في الوسط، ما تشبعش كثير حتى ما تستطيع أن تتنفس تشعر نفسك كسول، ها ما تشبعش بزاف وما تكونش جوعان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجوع، الجوع ليس عبادة، الجوع ليس عبادة إنما هي عبادة البوذيين وهم، الجوع ليس عبادة إنما الذي لو كان الجوع عبادة مقصود هدايته لما هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى المغرب حبس كل الوصال، لا إن أردت الوصال فإلى السحر، إنه ليس عبادة هذا التجويع أو هذه الأشياء دي. فلا يعني الرجل أن يكون جائع. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع، اللهم إني أعوذ بك من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع صح. شوف اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، بئس الضجيع وبئست وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. شوف لاحظ الحديث اللهم إني أعوذ بك من الجوع لأنه يفضي بالمرء إلى أن يمرض ربما يموت، يفشل خلاص يتقاعس عن أداء أدنى العبادات يعجز عنها صح. الجوع جوع يعني خلاص جوعان جوعان كان يتعوذ منه. قال فإنه بئس الضجيع، الضجيع بمعنى المضاجع اللي يرقد معك، اللي يرقد معك يرقد حداك هذا الضجيع يسمى. فإنه بئس المضاجع كأنه ينازمك، شكون يرقد معك الذي ينازمك هكذا معنى. فإنه بئس الضجيع، لماذا بئس الضجيع؟ لأن الجوع يقودك إلى ترك العبادات صح، إلى ترك العبادة أو التفكير في أشياء دنيئة، إنسان حتى ربما يفكر كيف يمد يده إلى الحرام صح. هل يجوز تخالط إنسان، هل يجوز تخالط إنسان ينهاك عن العبادة ويفشلك فيها ويأمرك بالأفكار دنيئة؟ لا، فإنه بئس الضجيع أي بئس الصاحب، يتعوذ منه، بئس الصاحب الجوع. قال الطيبي رحمه الله تعالى الجوع يضعف القوى، يضعف القوى ويشوش الدماغ فيثير أفكارا رديئة وخيالات فاسدة فيخل بوظائف العبادات والمراقبات، ولذلك خص بالضجيع الذي يلازمه ليلا ومن ثم حرم الوصال. فإنسان يظل صائم يومين ثلاثة. قال وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، البطانة الشيء الذي تبطنه أفحش الشيء الخيانة، إنسان يضع عنك مال يضع عنك عرض يوصيك على أهله يذهب تخونه في ذلك فإنها بئسة البطانة. إذن ما دام أن الشبع يفضي إلى مفاسد والجوع يفضي إلى مفاسد فنحن نقول الوسط، الوسط أي فلنلزم الوسط بحسب امرئ، بحسب امرئ مقيمات ثلاث، يقيمنا صلبة يأكل قليل يقيمنا صلبة خلاص ماني جوعان نستطيع أن أصبر. فهذا هو المشروع من هدي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن ثم عندنا أدب آخر، لنا أدب آخر نتكلم عنه الآن، ألا وهو له علاقة بما سبق يعني تتم لما سبق. خلي هذا مرة قادمة إن شاء الله، ولكن نتكلم الآن عن أجل عن خير وحجر ما تطولش علينا. هذا هو السادس عشر، يلا استخلص. وهو اجتناب القران, هذا تكلمنا عنه من قبل, اجتناب القران او الاقران, هو القران افضل او الاقران. القران هو قلنا هو الجمع بين التمرة والتمرتين, جمع بين العنبة والعنبتين, الجمع بين مثلا اي شيء, مثلا حط لك مثلا زبيب, حط لك عنب, حط لك جوز, حط لك لوز, حط لك فستق. القران قلنا الجمع بين تمرتين او اكثر, بين تمرتين. هذا سنرى حكمه في الشرع, سنرى حكمه في الشرع. اول شيء الدليل على النهي عن القران انه ما يجوز لكش تجمع اكثر من جوز حبات عنب او جوز حبات فوكاو او جوز حبات اي شيء, اي شيء قبل هذا الليل. الدليل روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. لا يجوز الجمع, لا يجوز الجمع بين الشيئين إلا أن يستأذن الرجل أخاه. تستأذن إذا كنت معجم ما استأذن. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة, وذهب الشافعي رحمه الله تعالى وابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى ذهبوا إلى التحريم, أنه حرام يأذن الإنسان على فعله, وهذا ما رجحه النووي, وهذا ما رجحه النووي. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه مكروه, ذهبوا إلى أنه مكروه. والصواب ما ذكره الأولون. لماذا؟ لأن الأصل في النهي هو التحريم, إذا سمعت منها فهو حرام. اللي يقول لك مكروه جيب دليل يا أخي. مهم, النووي رحمه الله فصل القول على كل حال. قال النووي وقد اختلف, وقد اختلفوا في هذا النهي هل هو على التحريم او الكراهة. قال والصواب التفصيل, وهذا التفصيل ذكرناه في التفسير اول امس. فان كان الطعام مشتركا بينهم, يعني حط لك صحن, صحن واحد مشتركا بينهم, فالقران حرام الا ان يستأذن. اذا حط لك صحن واحد انتم تشتركوا فيه, هنا ما يجوز لك ترفض تمرتين او عنبتين الا باذن. تقول يا اخواننا كما قلنا ما نقدرش نحس الماكله الا اذا فت 15 حبه. هذا مش تحب جرب الا غالب, هذا الا غالب. يعني قلنا كان اللي يحب يعمر فمه باش يحس له, يعني كان اللي يحب يعمر فمه باش يحس له بالاكل ما يوزعوا هنا على جميع الاصعده, الشمال الجنوب الشرق الغرب الوسط, ويحس كان اللي يحب يحس المال, المال ده يحب يحس بيده. أنا مرة من ديخل فيكم 500 طفلة صغيرة, 500 مكياس هك مفرد فرحي إلى لم يبزاف وعلى أسفل نحب نحسهم. يعني لا إله إلا الله, 5 سنين تحب تحسهم مش تحسي المهم تبقى ناسك. هذا يحب يحس الله, ما يحب يحطهم داخل والله. المهم قال إذا كان طعام مشتركا فيحرم القران إلا برضاهم, إلا برضاهم, ويحصل رضاهم بتصريحهم او بقرينة الحال. يعني ظهر عليهم انهم يعني قدموا لك شيء, واذا قالوا لك يلا تفضل معلش تقرن, هذا من الاداب من الانسان, يلا اقرن ما فيها وش. قال وان كان لاحدهم فلا, وان كان لاحدهم مش مشترك فلا تاكل, ترفد وحده فقط, ترفد حبه فقط الا ان تستاذن, تقول له استاذن. قال النووي الا المضيف اللي اعرفكم, لا أعرفكم استثناء النووي. قال هذا له أن يأكل, لماذا هو له؟ قال ولكن الأولى بشيء من الكرام أن يجتنب هذا, أن يجتنب هذا. والصواب أنه على العموم لا يجوز القران إلا بإذن, وهذا مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي هريرة وجابر بن عبد الله, ورواية عن ابن مالك أيضا. يعني قال أكره, وعبارة السلف في أكره شو ماذا؟ تحرم. مش هنا اليوم السلف يقول لك مكروه يعني حرام, فأكره أن يقرن الرجل إلا بإذن جلسائه. لماذا؟ ما هي العلة؟ طبعا نختصر العلة, قالوا فيها عدة أشياء. أولا فيه غبن بالجلساء, أنا تحضر الجلساء تعرفوا أنه النفس تتطلع أن تأكل حتى تشبع, أقل حتى تشد الرمق. صح, يقول الناس لا تخافوا أيضا, هذا يؤدي إلى الجشع, يؤدي إلى الجشع. صح ولا لا؟ إنسان لما تقول أنت مثلا حطيت أبيش أنا وش حب الملوك وتصير واحد مثلا إليه يفوت بالعشرة, وش تدير ثاني؟ بالعشرة يفوتني. فهذا يؤدي بالناس إلى الجشع، ونحن مأمورون بأن لا نكون جشعين، نحن مأمورون ومنهيون أن نكون على مثل هذه الصفة الدنيئة. فلا يكون في ضرر أنك تضر بالله، ومنهم من خصها بش بالوقت المجاعة، منهم من خصها بوقت المجاعة، وهي رواية الأحنف خصوها بوقت المجاعة، يعني إذا كان الجوع شديدا في البيئة هكذا مثلا انتشر جوع، هنالك من يحرم الإقراء، ثم من يحرم الإقراء. أما قالك إذا كثر الخير وكذا فلا بأس بذلك. هذا ما يمكن أن نتكلم عنه في مسألة الإقراء. قال الحافظ تنبيه تفضل تفضل. إذا ذكرنا في هذه المسألة وهي مسألة القران في الطعام، ما بيلغ يعني ما بيلغ المسلمين، إذا فلا بد من إدراك العلل في الأحكام هذه. ثم ربما ما زال الوقت يعني ننتقل إلى أدب آخر، لما لا؟ نعم التنبيه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في المسألة: يدخل في معنى التمر الرطب، طبعا الرطب والزبيب وكذا العنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة، قلنا مثل الفستق والجوز وغير هذا وغيرها من الأشياء التي تقبل التجزئة. ومن الآداب أيضا الآداب السابع عشر على رواية، وعلى رواية أخرى السادس عشر، وهو من الآداب الطيبة أيضا، والتي أرجو الإنسان في الأخير يكتب، يقدر يدير يعني ورقة يكتب فيها أسباب البركة في الطعام، لأنه حتى الآن تطرقنا إلى أسباب، تطرقنا إلى الجماعة من أسباب البركة، تسمية من أسباب البركة، أنه ما تكونش الأكل الفوار تخلو يحتيب شوي من أسباب البركة، كذلك غير كما شفنا من أسباب البركة الأكل باليمين، ومن أسباب البركة الأكل في وسط الطعام. هاي خمسة أسباب من أسباب البركة، والله لو طبق المسلم تنزل البركة. وهناك من أسباب سبب آخر وهو الأدب السابع عشر، هذا لعق الأصابع، لعق الأصابع أن تنحسباتي هذا لعق الأصابع، هذا مهم لعق الأصابع، رغم أن في المستغربين، المستغربين الذين يقلدون الغرب. طبعا إذا انتهى المسلم من طعامه فقبل أن يمسح بالمنديل فعليه أن يلعق أصابعه حبة من حبة وكره من كره، وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، نص هو يقول ما تنسش المنديل حتى تلعق أصابعك. وطبعا سترون أيضا سنة طيبة في هذا، قبل أن يمسحها أو يغسلها، قبل ما تمسحها أو تغسلها لابد من لعقها، ولا يمنعه الكبر ولا الترف ولا التشبه بغيره أن يفعل مثل هذه السنة، خاصة أمام الناس، ناس تستحي، ناس تستحي قلت أمام الناس مهم بعد ما وقتش طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رأوه كيف نقلوا عنه هذه السنة، لابد أنه فعلها أمام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء مستهان به أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان القمة في الأخلاق، القمة في الذوق، والأحاديث كثيرة في ذلك، وهو اللعق هذا من أسباب البركة، من أسباب البركة. فيها أحاديث روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده، شوف، إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها، تمام، حتى يلعقها، ها تلعق صباعك كلها يديك هناك شو هذه سنة كلها. والله طيبة، وديرها بدين، ديرها انها من الدين، وتعلمها زوجتك، تعلمها اولادك، يصير بيت ما شاء الله وتتم، او يلعقها، لا يسهل، او يلعقها اي ليجعل غيره يلعقها، كالزوجة مثلا، كالزوجة مثلا، او بنته او ولده يلعقها، يعني باش نرأفوا باخواننا العزاب رحمهم الله تعالى. كيف هذا من يجي يحضر البيت ورد زوجة لوقتكم لتلعقوا، قال ليجعل غيره يلعقها، الحافظ قال يلعقها زوجته، يلعقها زوجته. وهذا من أعظم أساليب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه، شوف الحياة يعني كيف تحب يكون النبي صلى الله عليه وسلم فوق فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر طعام حوله إلى رومانسية، يعني شوف كيف توصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر حوله إلى رومانسية ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء، بالعكس من أسباب البركة هذا الأمر. وهذا من عظيم أسلوب القمة الذي يجلب الألفة يجلب الألفة والمودة بين الزوجين خاصة. وهذا قلنا قد يأنف منه كثير من المسلمين اليوم بحجة أنه ولو فعله الغرب إيه حاجة منيح فعلها فلان لو فعلها الغرب يجدون لها اللي فيها فائدة، لكن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم شوية قبل أن تغسلها قبل أن تمسحها بالمنديل. حديث جابر في صحيح مسلم، هذه كلها الأحاديث الصحيحين أو في أحاديثنا صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر: إذا وقعت لقمة أحدكم هذا رأينا فليأخذها فليمت ما كان بها من آدم، اليمت ما كان بها من آدم، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، شناها، ولا يمسح يده بالمنديل، ولا يمسح يده بالمنديل. وكان بك واحد يدخل هذا يدخل في المسجد يحط على الباب اسمه الأباب لعالم درسه وسمعته معنا خسارة بالأباب بالمنديل حرام. حديث عن قلبه مسلم ايه انه هو بسماش درس كامل جاهد الدهورة اللي يمسح يده بالمنديل في عجيبة اشتري المنديل الكين في نفسه ولا يمسح يده بالمنديل. ايه والله عانينا مع الناس يجيبوا بعض الاشياء تقع ما قلت لها وين دخلت هذه كنت وحدة كنت. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه البركة، لان الطعام رب يجعلك البركة لا تدري ها هو في اوله في اخره في وسطه في جانبه في اصابعك في التي وقعت لا تدري لا تدري هذه اللي وقعت ارسلها ومسحها. هذا ما قاله النووي قال ومعناه والله اعلم ان الطعام الذي يحضره الانسان فيه بركة وهو لا يدري تلك البركة فيما اكل او فيما بقي او فيما بقي اسفل القصعة او في اللقمة الساقطة، اذا فليحرص على تحصيلها. هكذا يقول الامام النووي. اما الآنية فكذلك تلعقها، سنكملها ان شاء الله في المجلس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.